العاشرة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تحيي اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار، والرئيس إبراهيم رئيسي يلقي كلمة في المسيرات بطهران. طيران الاحتلال الصهيوني يشن غارات على مواقع المقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة. وبابا الفاتيكان يدعو السلطات البحرينية لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تنطلق اليوم مسيرات يوم مقارعة الاستكبار العالمي وذكرى احتلال وكر التجسس الأمريكي في عموم المدن الإيرانية بمشاركة طلابية واسعة ومختلف شرائح المجتمع الإيراني. ويتم تنظيم هذا الحدث سنويا لتجديد الولاء إلى قائد الثورة الإسلامية والإعلان عن تمسك الإيرانيين بمبادئ الشهداء، فيما سيلقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كلمة خاصة بهذه المناسبة. وستشهد العاصمة طهران حضورا واسعا لمئات المراسلين والكوادر الإعلامية الإيرانية والأجنبية لتغطية مراسم المسيرات من أمام مقر السابق للسفارة الأمريكية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني حيادية إيران تجاه الحرب في أوكرانيا، معتبرا التصريحات العاطفية والاتهامات التي لا أساس لها لا تساعد على حل الأزمة. وقال كنعاني: من الأجدر بالمسؤولين الأوكرانيين الاستجابة لمقترحات إيران بعقد جلسات ثنائية تعرض فيها وثائق مزاعم بلادهم بدل إطلاق الاتهامات الواهية، مجددا استعداد طهران لتقديم الدعم من أجل وقف الحرب في أوكرانيا. شن طيران الاحتلال الصهيوني صباح اليوم هجوما جويا قصف خلاله عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وأكدت مصادر فلسطينية أن القصف تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وألحق خسائر بالمناطق السكنية والممتلكات، مضيفة أن المضادات الأرضية للمقاومة الفلسطينية تصدت لطائرات الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة. من جهته ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال ان الطيران الحربي هاجم موقعا تابعا لحركة حماس وسط قطاع غزة، وقال ان الهجوم على القطاع جاء ردا على اطلاق الصواريخ. اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين واصابة اربعة اخرين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها جنين ومخيمها. وأعلنت كتيبة جنين استشهاد قائد إسرائيل قدس بالضفة الغربية وقيادي في الكتيبة فاروق جميل سلامة في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين، وبذلك يرتفع عدد شهداء اليوم إلى أربعة. من جهته أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين حالة الاستنفار في صفوف مقاتليها بعد استشهاد فاروق سلامة، موجهة رسالة للعدو بأنه لن ينعم لا بالأمان ولا بالأمن على أرض فلسطين وسيدفع ثمن جرائمه غالية. دعا البابا الفاتيكان السلطات البحرينية لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية. وقال البابا فرانسيس بعد لقائه ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة أن الالتزامات يجب أن تنفذ حتى لا يكون هناك تمييز وانتهاكات حقوق الإنسان. وكانت تسع منظمات حقوقية بينها Human Rights Watch قالت في بيان مشترك الثلاثاء الماضي أنه ينبغي للبابا دعوة السلطات البحرينية إلى فرض وقف على إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، مؤكدة أن سجون البحرين مكتظة بعلماء الدين والأساتذة والنخب الذين يتعرضون لصنوف التعذيب بسبب آرائهم. تواصل الإمارات بسط نفوذها على السواحل والجزر اليمنية، حيث قالت مصادر يمنية أن أبوظبي بدأت بناء مستوطنات على جزيرة ميون الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب. وفي وقت سابق قالت مصادر خبرية الإمارات مع كان الاحتلال الإسرائيلي بنت قواعد عسكرية في هذه الجزيرة. ويأتي هذا التحرك بعد أشهر من السيطرة التامة على جزيرة سقطرى وقيام الإمارات بطرد حتى مرتزقاتها اليمنيين من الجزيرة. وتعمل الإمارات على طمس هوية الجزر وسلخها من جغرافيا وثقافة اليمن. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله نائب وزير الإعلام اليمني فهمي يوسفي.
أعتبر ليس بغريب أن يكون هناك اليوم بناء مستوطنات قامت بها الإمارات، على اعتبار أن هذا ضمن مخطط كبير يستهدف الجزر اليمنية بشكل عام، وهو يندرج أيضا ضمن المخطط الإسرائيلي بالسيطرة على المضايق المائية بدءا من مضيق جبل طارق إلى باب المندب إلى مضيق هرمز. لكن عندما نتحدث اليوم عن الجزر اليمنية، هناك أيضا مطامع إسرائيلية تنفذها الإمارات، على اعتبار أن الإمارات هي سباقة كانت بالتطبيع بإشهار عملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وهي اليوم من تنفذ المشاريع الإسرائيلية في اليمن. لكن هذه ليست المستوطنة الوحيد التي تبنى في جزيرة ميون، هناك مستوطنة أيضا أخرى بنيت في منطقة يختل في مدينة المخا، هي مرتبطة أيضا ببناء هذه المستوطنات في جزيرة ميون. وهناك أيضا استحداثات في جزيرة حنيش من قبل إسرائيل وبإشراف الإمارات. هناك أيضا مستوطنات اليوم تبنى في جزيرة سقطرى، هذه المستوطنات هي تحت رعاية الإمارات، هي من تقوم بتغيير هذه الأماكن. وبنفس الوقت من أجل أن تهيئ لعملية نقل المعسكرات الإسرائيلية إلى هذا المكان، يعني هذا هو ضمن المشروع كبير. وتواطؤ حكومة المرتزقة مع هذا الجانب هو جزء من الوفاق معها، هو جزء من الرضا باغتصاب هذه الجزر من قبل الإمارات. الإمارات هي تريد أن تكون هي صاحبة اليد الطولة لإسرائيل في المنطقة، على اعتبار أنها صنعتها بريطانيا لتنفيذ المخططات الإسرائيلية، وهي أنا أعتبرها جزء من الكيان المتصاحب في المنطقة بشكل عام. فمن يغتصب اليوم جزيرة ميون هو يغتصب الممر المائي لباب المندب، ومن يقوم باستحداث قواعد عسكرية في سقطرى فهو يغتصب البحر العربي بشكل عام. هذه ضمن مطامع الناتو، وهذا التحرك المتسارع للإمارات هو له ارتباط أيضا بتحركات الغرب في المنطقة.
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي استبدال فريق الخبراء التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمركزين في محطة زاباروجيا للطاقة النووية بفريق آخر. وأضاف غروسي أنه بفضل دعم الأطراف المعنية تم بنجاح إجراء مناوبة للموظفين في محطة زاباروجيا للطاقة النووية قبل بضع ساعات، لافتا إلى أن وجود فريق الخبراء يعني أن العالم يعرف ما يحدث في محطة الطاقة النووية الكبرى هذه الموجودة في وسط منطقة حرب. وأشار رافائيل غروسي إلى أن الفريق السابق كان يعمل في المحطة خلال الأسابيع الأربعة الماضية. اتهم رئيس الوزراء الباكستاني سيف عمران خان رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف ووزير الداخلية ومسؤولا استخباراتيا بالوقوف وراء محاولة اغتياله يوم أمس. وفي بيان نشره حزب حركة الإنصاف الذي تزعمه خان، وجه رئيس الوزراء السابق اتهامات إلى خلفه ووزير الداخلية والمسؤول الاستخباراتي، وطالب بإقالة المسؤولين الثلاثة من مناصبهم، مضيفا أنه تلقى معلومات مسبقا بالحادث فيما انطلقت الاحتجاجات التي نفذها أنصار عمران خان بعد إطلاق النار عليه. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تحيي اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار، والرئيس إبراهيم رئيسي يلقي كلمة في المسيرات بطهران. طيران الاحتلال الصهيوني يشن غارات على مواقع المقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة. وبابا الفاتيكان يدعو السلطات البحرينية لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية. في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم. أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أيها الأحبة مستمعين الأكارم، مستمعي إذاعة طهران، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. نلتقيكم على حب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في هذا البرنامج، برنامج العدل المنتظر في مواضيعه المهدوية المهمة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ في الحوزة العلمية والباحث الإسلامي سماحة الشيخ سليم المولوي. تحية طيبة لكم سماحة الشيخ وأهلا ومرحبا بكم. مرحبا. شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا أيضا في هذه الحلقة.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
مستمعينا الأكارم أيها الأحبة، وأنتم تستمعون إلينا عبر إذاعة طهران وبرنامج العدل المنتظر، نبدأ إن شاء الله معكم موضوع هذه الحلقة وهذا البرنامج بعد الفاصل القصير. طابت أوقاتكم وجعل الله الخير والبركة في وقتكم إن شاء الله. أيها الأحبة مستمعينا الأكارم، نبدأ معكم برنامج العدل المنتظر وأيضا موضوع هذه الحلقة، اليمن في عصر الظهور. مستمعينا الأكارم، ورد في الروايات أن الراية اليمانية أهدى الرايات. التفصيل في هذا السؤال، ما هو السبب في كون الراية اليمنية هي أهدى الرايات؟ سماحة الشيخ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. واقعا أنه المتبحر في التاريخ وخاصة تاريخ الدولة العربية والدولة الإسلامية، وأن في عصر الظهور أن هنالك أثر واضح لكل الدول الشيعية والحركات الشيعية، كلها ترتبط بالجانب الإيراني. وخاصة عندما نأتي إلى بعض الدول التي نشأت في عصر الإسلام، مثل الفاطمية، مثل السلجوقية، مثل البهائية، مثل البابية، مثل الجلائرية، مثل آل نعم والصفوية، كلها ترتبط بالإيرانيين باعتبار أنه القضية مرتبطة بعلي بن أبي طالب وبالتشيع. وإذا كان هذا الأمر بهذا الشكل، وأن الرايات التي سوف تخرج لنصرة الإمام المهدي راية الخرساني التي هي تخرج من إيران، وراية الطالقاني التي تخرج من شمال طهران، وراية صالح ابن شعيب، ورايات السود التي تخرج من قوم، كل هذه تكون نصرة للإمام. فمن حق السائل أن يسأل أين أنه إذا كانت هذه كلها مرتبطة بإيران، فكيف يكون اليمن هو أهدى الرايات وكل هذه الرايات تخرج من إيران؟ هذا سؤال مطروح، ومن حق السائل أن يحصل على تلك الأجوبة. واقعا عندما نتبحر في هذا الأمر نجد أن هنالك أسباب عدة. الروايات والتاريخ والمتبحرين في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يقولون واحد من هذه الأسباب هو الأسلوب الإداري الذي يستعمل من قبل اليمن واليمنيين، وبالخصوص القائد اليماني في القيادة السياسية.
نعم.
وإدارة اليمن هي تكون أصح وأقرب إلى النمط الإداري الإسلامي من هذه الأسباب، وهو أن الأسلوب الإداري المتبع والذي يستعمله اليمنيون وبالخصوص القائد اليماني في قيادته، سواء كانت على المستوى السياسي، سواء كانت على المستوى الإداري، سواء كان على المستوى الاجتماعي، فيكون هو الأصح والأقرب إلى النمط الإداري والإسلامي ببساطته.
نعم.
لأنه اليمن باعتبار أنه دولة صغيرة، وأن اليمن دولة بسيطة، ليس أنه مثل الدول العظمى والدول الكبرى التي تعقد الأمور. وبما أنه المسائل مرتبطة بالإمام المهدي، أنه يستعمل البساطة والتعامل مع الناس، فكان اليماني ببساطته وبأسلوبه الذي هو جمع كل الناس و اليمانيين من حوله بهذه البساطة.
نعم.
إذن النمط الإداري والنمط الإسلامي والنمط الذي يأتي ببساطة يتبادر إلى أنه أن الإيرانيين أنه لا تخلو من تعقيد باعتبار أنه أصحاب سياسات.
نعم.
أصحاب دول، أصحاب حضارات، فلا بد أن تكون حياتهم فيها تعقيد وفيها أحسن. روتين وفيها أحسن. ماذا؟
ممتاز، جيد جدا. اسمح لي أيضا أقف عند فاصل سماحة الشيخ، أعود معكم لكي نكمل الحوار إن شاء الله. مستمعين الأكارم أبقى معنا، بعد الفاصل نعود إليكم إن شاء الله.
اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت.
طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم، مستمعي إذاعة طهران، ما زلنا وإياكم في برنامج العدل المنتظر، وموضوع هذه الحلقة اليمن في عصر الظهور. قبل الفاصل توجهنا بالسؤال إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم المولوي. هذا السؤال هو: ما هو سبب كون الراية اليمنية هي أهدى الرايات؟ وما زال البحث في هذا الموضوع والإجابة على هذا السؤال. تحية طيبة لكم سماحة الشيخ، تفضلوا بإكمال الحديث، جزاكم الله خير الجزاء.
إذن فالتعقيد الموجود في قيادات الدول وبالنسبة لليمن باعتبارها مجتمع قبلي، وتلك التجارب إذا رجعت إلى البساطة وإلى القبيلة في المجتمع اليماني تكون هي الأقرب إلى قبول المتلقي. فلذلك أنه تكون البساطة هي الأقرب للناس وإلى حركة الإمام المهدي أكثر مما هي فيها تعقيد، مثل الخبرة التي يمتلكها السفيان الخراساني وصالح بن شعيب.
نعم،
هذا سبب. السبب الآخر يقولون بأنه بسبب السياسة الحاسمة من جهازه التنفيذي، أنه لا يقبل بين الحل الوسط، اتركني اسمح لي أنه أدعو إلى كذلك. لا، برنامجه التنفيذي وجهازه التنفيذي أنه لا يقبل إلا الحاسم. إذا دخل في أمر لابد أن يكون بنتيجته المحسومة، سواء في اختياره من النوعيات المخلصة له والمطيعة له فقط، أو عن طريق المحاسبة الدائمة والشديدة لهم، وهي السياسة التي يأمر بها الإسلام وولي الأمر، وأن يتبعها العمال الذين يتولون الولايات، كما أنه في عصر أمير المؤمنين عندما أرسل إلى عامله مالك الأشتار في قضية الوليمة أولا، وكيف قبل الوليمة، وبين كل حين وحين يرسل إليه لما ذهبت وما العلة التي جعلتك تذهب، وكانت الشدة في زمن أمير المؤمنين. فيقولون أن اليماني كان يتصف بهذه الشدة وبهذه الأساليب الحاسمة والأساليب التنفيذية، فكان هو الأقرب وهو الأهدى في هذا الأمر. وكما ورد في صفات المهدي عليه السلام أنه شديد على العمال، ولكنه أيضا رحيم بالمساكين، بينما أنه ماذا؟ الإيرانيون لا يتبنون هذه السياسة ولا يعاقبون المسؤول المقصر أو الخائن لمصالح المسلمين على مصلحة الناس ليكون ماذا؟ عبرة لغيره. فهم يخافون على أن يؤدي ذلك إلى تضعيف الدولة الإسلامية التي هي كيان الإسلام. فهذا الأسلوب الذي كان يتبعه اليماني كان يختلف عن الأسلوب الذي يتبعه الخراساني، وهذا واضح. أغلب الروايات تقول بأنه عند خروج الخراساني الذي هو كان قائدا للجيش المهدي الجيش المهدوي، نائبه صالح بن شعيب، لكنه عندما يصلون إلى مسألة القتل وسفك الدماء وفي جماعة السفياني، الرواية تقول بأنه قلب الخرساني يرق، فعندما يرق يلتفت إليه صاحب الزمان فيقول له: أي خرساني، أرققت؟ تنحى واجعل صالح ابن شعيب هو القائد، فيترك القيادة لصالح ابن شعيب ويكون الخراساني هو النائب بعد أن كان هو القائد. فلذلك اليماني يكون أشد من صالح ابن شعيب وابن الخراساني في تنفيذ الأوامر المهدوية. سيقولون هذا واحد أيضا من الأسباب التي جعلت اليماني هي أهدى الراية.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم. اسمح لي سماحة الشيخ المولوي أيضا أقف عند فاصل وأعود لكي نكمل الحوار معكم ومع المستمعين الأكارم، مستمعي إذاعة طهران وهذا البرنامج العدل المنتظر إن شاء الله. مستمعينا الأكارم ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا، سنعود إليكم بعد هذا الفاصل.
أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟
حياكم الله مستمعينا الأكارم وأهلا ومرحبا بكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أوقاتكم في خير وبركة، وأن يجعلكم في طاعة الله سبحانه وتعالى، في طاعته، وأن تكونوا إن شاء الله، وأن نكون أيضا معكم وإياكم ممن يطيع الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وممن يدعو للإمام المنتظر بتعجيل الفرج. الدعاء 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 بتعجيل الفرج أيها الأحبة مستمعين الأكارم، دائما وأبدا اكثروا من الدعاء لتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. نعم أيها الأحبة مستمعين الأكارم، ما زلنا وإياكم وهذا البرنامج باسم العدل المنتظر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا عدل الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وموضوع هذه الحلقة: اليمن في عصر الظهور. بيّن لنا سماحة الشيخ ما هو سبب أن الراية اليمانية هي أهدى الرايات، ونستمر في هذا الموضوع المهم مستمعينا الأكارم. حياكم الله سماحة الشيخ المولوي، وشكرا جزيلا لكم على الحضور في هذا البرنامج، نكمل الحديث معكم.
حياكم. وأيضا يقولون من الأسباب الأساسية في أن ثورة اليمن هي أهدى بأنها تحظى بشرف التوجيه المباشر من الإمام المهدي عليه السلام، وتكون جزءا مباشرا من خطته في حركته عليه السلام، وأن اليماني يتشرف بلقائه ويأخذ التوجيه منه مباشرة، هذا يجعله أهدى الرايات. وأيضا أنها أهدى الرايات بأن تكون راية اليماني في طرحها الإسلام العالمي وعن مراعاتها للعناوين الثانوية الكثيرة والمفاهيم والمعادلات المعاصرة القائمة، والتي ماذا تعتقد الثورة الإسلامية الإيرانية أنه يجب عليها أن تراعي. فإذا الأسلوب في طرح الإسلام العالمي وعدم المراعاة للعناوين الثانوية عند اليماني تكون هي الأقرب إلى فكر الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم.
إذن المؤيدات لهذا الرأي هو عندما نأتي إلى الأحاديث الواردة في ثورة اليماني ترتكز على أي شيء؟ ترتكز على مدى مدح شخص اليماني نفسه.
جيد.
لا ترتكز على الرايات، راية فلان، راية كلان، رايات رايات، لا، هو بعينه يكون المدح على مدح شخص اليماني القائد للثورة اليمانية، وأنه هو يهدي إلى الحق كما ورد في الرواية التي طرحناها، يقولون هو يقولون يهدي إلى الحق ويدعو إلى صاحبكم، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو إلى النار. إذن لا يلتوي شيء على اليماني، ولا يلتوي شيء على من يفهم أحاديث اليماني، وأي شخص من يلتوي ويفهم الأمر بالعناوين الثانية والثانوية فيكون محله دائما هو أدنى من اليماني. في حين نحن نجد عندما نأتي إلى ذكر الروايات والأحاديث الواردة في ثورة الإيرانيين الخراساني ورايات الطالقاني ورايات السود ورايات طهران، يقولون في أنها تركز على مدى مدح للجمهور لا على مدح للقادة. فإذا المدح الذي ورد في شخص الإمام، في شخص اليماني، هو الذي جعله الرايات، فالرايات السود وأهل المشرق وقوم من المشرق أكثر من مدح القادة، ما عدا شعيب ابن صالح الذي ماذا يفهم منها؟ أنه متميز عنهم، ومن ثم يأتي بعده الخراساني. إذن اليماني أولا وصالح ابن شعيب ثانيا، بعد ذلك يأتي الخراساني، ومن ثم يأتي رجل من قوم، هذا الرجل الرابع.
نعم.
إذن هنالك الثلاث رجال هم يكونوا قادة، اليماني، صالح بن شعيب، والخراساني، وبعده ذلك الرجل الذي يخرج من قوم. والمؤيد إلى ماذا؟ إلى ذلك هو أن ثورة اليماني هي قريبة من عصر الظهور وقريبة من الحركة، أما بالنسبة للمهديين فإنها أسبق الكثير الكثير، في حق أن ثورة الإيرانيين على يد رجل من قوم تكون مبكرة، ولربما تكون أكثر من 30 سنة أو أكثر أو ما شاء الله. إذن ثورة الإيرانيين والخراسانيين تكون أقدم من ثورة اليماني، فهي التي تكون الممهدة الأولى.
نعم.
بعد ذلك يظهر اليماني، فتكون رايته بشكل مختص هو بعينه، لا أنه تمدح الرايات التي تأتي به.
أحسنتم وجزاكم الله خير الجزاء. أيضا أقف عند فاصل سماحة الشيخ، أعود معكم لكي نتحدث أكثر حول هذا البحث المهم إن شاء الله في اليمن في عصر الظهور. مستمعينا الأكارم، أيها الأحبة، كم جميل الإنسان أن يبدأ يوم بذكر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. كيف عندما تستيقظ صباحا تتوجه إلى العمل أو تريد أن تبدأ يومك، لا تنسى أن تقرأ دعاء العهد، هذا الدعاء الرائع الذي يزيدك ارتباط ويعطيك معنوية ويعطيك شحنة، وأنت في بداية اليوم من الصباح تقول بمخاطبا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وتطلب من الله سبحانه وتعالى: اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. نعم أيها الأحبة، علينا أن نرتبط أكثر وأكثر بإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد الفاصل نعود إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، وطابت أوقاتكم ولله الحمد والمنة. مستمعينا الأكارم، أن نتحدث معكم في هذه المواضيع المهمة، ويكون موضوعنا معاكم هو موضوع مهدوي وما يرتبط بعصر ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومع الضيف الكريم سماحة الشيخ سليم المولوي. تحية طيبة لكم سماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. فيا حبذا أن تحدثنا عن حركة اليماني.
جيد، أنه حركة اليماني، الروايات نصت على حركة اليماني تكون بين بعض الدول العربية مثل اليمن، مثل الحجاز، مثل الشام، مثل العراق، فهو حركته تكون هكذا.
نعم.
ما بين هذه وهذه ينتقل من مكان إلى مكان آخر ومن دولة إلى دولة أخرى، حيث يقوم بمساعدة التمهيد للظهور من خلال الدعوة للناس مسبقا إلى موالاة الحجة، فحركته تدعو إلى موالاة الإمام، وحركة انسيابية تارة في العراق، تارة في الحجاز، تارة في إيران، تارة في اليمن، تارة في الشام، إلى أن أنه سوف يكون هو شريكا للخرساني في مواجهة أعداء الإمام وخاصة السفياني.
نعم.
هو يكون اليد الأولى لمقارعة السفياني، فيكون ناصرا للإمام المهدي عجل الله فرجه في مواجهة الأعداء، وهذا هو الذي يقود الحرب ضد السفياني حتى يلحق به الهزيمة، وتكون الهزيمة على يد اليماني. فبالنتيجة أنه الحركة لليماني،
نعم،
تكون بهذا الشكل،
نعم،
دعوة،
نعم،
وحركة قتالية، وعلى يده ستكون نهاية الطاغية.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ سليم المولوي على هذا الحديث وهذه المعلومات القيمة حول حركة اليماني وما يتعلق وما يرتبط باليمن في عصر الظهور. شكرا جزيلا لكم، واللقاء يتجدد إن شاء الله على حب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الشكر موصول لكم مستمعينا الأكارم على حسن الاستماع لبرنامج العدل المنتظر عبر إذاعة طهران، هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر إذاعة طهران. أحبتنا مستمعينا الأكارم، جعل الله أوقاتكم دائما وأبدا بذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. تقبلوا تحياتي، شكرا لكم، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
همه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة المستمعون والمستمعات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مسار الأفول والانهيار الذي تواجهه القطبية الأحادية الأمريكية في ظل الواقع الجيوسياسي الجديد الذي يشهده العالم، وفي ظل الأزمات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والثقافية التي تعصف بالولايات المتحدة وتجعل منها تدريجيا قدرة متآكلة ومتناحرة داخليا وخارجيا، وتراجع القدرة الأمريكية الناعمة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على رؤية غرب آسيا الاجتماعية تجاه الحلم الأمريكي بعد الخروج من أفغانستان. عنوان الحلقة: تدهور صورة أمريكا الخارجية. تابعونا بعد هذا الفاصل.
تحية لكم من جديد أيها الأحبة. بعد عقدين من تدهور صورة أمريكا العالمية، فإن الانسحاب الكارثي من أفغانستان سيغير وجهات النظر عن أمريكا في غرب آسيا أكثر فأكثر. ونشرت في جميع أنحاء العالم مشاهد لمسؤولين أفغان يفرون من كابول، ولتجمع مواطنين أفغان في مطار كابول خلف الطائرات العسكرية الأمريكية، كما نشرت المشاهد المفجعة لأفغانيين عالقين بالطائرات العسكرية الأمريكية في الجو هربا من جحيم بلادهم وأملا بالوصول إلى شاطئ الأمان عبر الأمريكيين الفارين وهم يتساقطون من الجو. وقد أحدثت هذه الصورة والمشاهد تأثيرا خاصا في نفوس الناس في غرب آسيا،
كما تم إعداد وبث مقاطع فيديو تظهر كيفية استيلاء حركة طالبان على معدات عسكرية أمريكية تركها الأمريكيون خلفهم عندما هربوا من أفغانستان، حيث أخذ مقاتلو طالبان يستهزئون بهذه المعدات والتجهيزات العسكرية ويلعبون ويمرحون بها، وكان ذلك لافتا للمشاهدين في الغرب. وفي نفس الوقت كان أشد إيلاما وبدد الدعايات التي روجت لها أفلام هوليوود لتلميع صورة أمريكا وإظهارها بأنها القوة العالمية الأولى التي لا تقهر.
وحتى لو كانت وسائل الإعلام الصينية والروسية والإيرانية وكل الدول المعادية لأمريكا تعمل ليل نهار للنيل من صورة وسمعة أمريكا وإظهارها كنمر ورقي، فإنها غير قادرة على إيجاد مثل هذا التأثير الذي أوجده هذا المقطع من الفيديو. من المؤشرات على هشاشة القدرة الأمريكية أعزائي الكرام ودنو أجل انهيار سلطتها وهيمنتها العسكرية تراجع القوة الناعمة لأمريكا. لقد جمعت أمريكا وأنتجت الكثير من القوة الناعمة في القرن الماضي من أجل إعطاء صورة لامعة ومشرقة في الأذهان، وعلى أساس ذلك حلمت شريحة واسعة من الناس والسياسيين في العالم بالهجرة إلى أمريكا أو تقليد نموذجها الاقتصادي والسياسي. وقد استفادت أمريكا من قوتها الناعمة في مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بطرق مختلفة.
نعم مستمعينا الأفاضل، يتم الإعلان عن البضائع الأمريكية ليس فقط بسبب جودتها ولكن لأنها مصنوعة في أمريكا. ومن وجهة النظر هذه فقد استفاد الاقتصاد الأمريكي من جميع الجهات، لأن شعوب العالم وخاصة الأثرياء دائما ما يعتقدون أن أمريكا هي أرض الأحلام بسبب الجهل وانتشار الدعاية، حتى في مجال القيم والمعايير السياسية والاجتماعية، أصبحت البلدان التي لها علاقة سياسية قوية نماذج لدول أخرى.
مستمعينا الأفاضل، مع انهيار الاتحاد السوفيتي سعت الدول الاشتراكية السابقة إلى تطبيق أنظمة ديمقراطية ليبرالية قريبة من أمريكا والغرب، كما يقبل العديد من الأمريكيين الصورة القائلة بأن الولايات المتحدة هي أفضل دولة يمكن العيش فيها. هل هذا الادعاء صحيح أم لا؟ لا يهم، هذا الاعتقاد في حد ذاته يساعد على تقوية القوة الناعمة لأمريكا، ومع ذلك فنتراجع هذه القوة الناعمة الحالية كان واضحا منذ عقود، خاصة من خلال سلسلة من الإجراءات الفاشلة التي اتخذتها الولايات المتحدة في غرب آسيا.
رغم تحسن الوضع الأمريكي بعد الهزيمة في فيتنام في العقدين الماضيين، إلا أننا شهدنا التراجع المستمر للقوة الناعمة الأمريكية نتيجة أحداث مهمة أثبتت فشلها الكارثي في السياسة الأمريكية. وبدأت هذه الفترة بالهجوم في العراق عام 2003، لكنها استمرت في الفشل في تنفيذ مشاريعها الحربية والسياسية في العديد من الدول، وأثبتت للجميع زيف ادعاءاتها وشعارها في محاربة الإرهاب. وهذا ما شهدناه في ظاهرة تنظيم داعش الإرهابي التي وضعت إيران بالتعاون مع القوى الأمنية والسياسية العراقية نهاية لهذا التنظيم الإرهابي، كما استمر سوء الإدارة الأمريكية بشكل خاص خلال أزمة فيروس كورونا وبعد الهروب من أمريكا. نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في برنامج أفول أمريكا، وحلقة اليوم نسلط الضوء على رؤية غرب آسيا الاجتماعية تجاه الحلم الأمريكي بعد الخروج من أفغانستان. عنوان الحلقة تدهور صورة أمريكا الخارجية. تابعونا بعد هذا الفاصل.
سيداتي آنساتي سادتي، وبحسب استطلاعات الرأي التي أجراها معهد غالوب خلال العقد الماضي المنتهي في عام 2021 في 132 دولة حول العالم، فقد انخفض التقييم الإيجابي لدور أمريكا الحقيقي على المستوى الدولي من حوالي.
مستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى كلمة السيد رئيس الجمهورية الدكتور السيد إبراهيم رئيسي في مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي.
رحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وصحبه المنتجبين. خدا يسكن شمال. إن شاء الله.
الله.
إن شاء الله. حتما.
إن شاء الله. حتماً. بالتأكيد. حفظكم الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم.
إن شاء الله. إن شاء الله.
شكرا جزيلا. حفظكم الله. سلمكم الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. حتماً إن شاء الله. حتماً. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. روز
اليوم هو يوم جهاني، اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي.
استكبار
إن الاستكبار هو الغرور والغطرسة وحب الذات، وإن في ثقافتنا الدينية أكد وتم التأكيد على بناء النفس، وأن الإنسان يجب عليه أن يحكم الله على نفسه بدل أن يحكم نفسه على نفسه، يجب أن يرى الله بدل أن يرى نفسه وأن يعظم نفسه. إن الإنسان المتكبر والمغرور سواء في بيت أو في حارة أو مدينة أو في بلد ومنطقة وشعب، إنه مصاب بنفسية الفرعنة وتعاظم النفس، وإن هذه النفسية الفرعونية المتفرعنة، وهي أن الإنسان يعاني من سيئة أخلاقية إنسانية كبيرة، حيث يرى نفسه ومصالحه ويفكر بنفسه ولو أنه يطأ مصالح الآخرين ويعرضها للخطر، ولو أنه يقضي على كثير من الناس من أجل مصالحه وسلطته، فهو يرى سلطته أصلا نفسه أصلا. ولذلك قال القرآن الكريم: وأئمة الهدى حذروا الناس جميعا أن ينتبهوا لكي لا يصابوا بجنون العظمة والتكبر والغطرسة، فإنها سيئة وهي خطر تعرض الحياة الناس، الإنسان نفسه وحياة الناس جميعا، وتمهد إلى سقوط الشخص وسقوط المجتمع كله. إن الاستكبار العالمي هو الآن رمز للنظام السلطة، رمز للغطرسة والعنجهية. إن النظام السلطوي الحاكم في الولايات المتحدة هو رمز للاستكبار، وبتعبير الإمام الراحل إن الولايات المتحدة هي الشيطان الأكبر، وإن هذا الشيطان الأكبر ومن أجل أن يصل إلى مصالحه يحاول أن ينهب ثروات الشعوب وأن يقضي على كثير من الناس الأبرياء ويعرض مصالحهم المادية والمعنوية من أجل مصالحه هو. إن التأكيد وتكرار الانتباه والاهتمام، تأكيد الإمام على هذه السياسة الأمريكية التي تعرض مصالح الشعوب للخطر، وإن الثورة الإسلامية في إيران التي قامت على مقارعة الاستكبار العالمي وجعلت مقارعة الاستكبار العالمي ضمن جدول أعمالها وضمن مناهجها السياسية، وبعد أن انتصرت على الشاه الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة، ونشاهد حركة الطلاب والتلاميذ، ولو أن حركة الطلاب والتلاميذ لم تكن في تلك السنوات لكانت ثورتنا ناقصة، ولكن طلابنا وتلاميذنا الواعين والمتفهمين وبحركتهم ونشاطهم الثوري أكملوا صفحة الثورة المشرقة في عام 1979، وقارعوا الاستكبار العالمي في يوم 4 من نوفمبر عام 1979، وإن هذا اليوم الذي عرف باليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي هو أصبح رمزا في تقويم إيران، وإن الإمام الخميني الراحل
أكد على هذا اليوم، وإن هذا اليوم هو يوم الطالب، اليوم الطالب ويوم مقارعة الاستكبار العالمي. إن هذا اليوم هو يوم التلميذ ويوم الطالب ويوم مقارعة الاستكبار العالمي. في هذا اليوم يجب أن ندرس جميع أبعاد الحركة الفرعونية، ويجب تبيينها، وعلى جميع أصحاب المنصات والمسؤولين في جهاد التبييد يجب أن يبينوا ويوضحوا مخططات ومؤامرات وفتن الولايات المتحدة والمستكبرين وعلى رأسهم الولايات المتحدة، وكيف يريدون من خلال إثارة الفتنة بين الشعوب أن يواصلوا نظامهم السلطوي وغطرستهم على العالم. إنكم لو تريدون أن تجمعوا قائمة من جرائم الولايات المتحدة أو جرائم التاريخ تقع الولايات المتحدة في صدارة هذه القائمة بما ارتكبته من جرائم كبيرة طوال تاريخها، إن الولايات المتحدة وفي أكثر من 300 حرب في العالم، ونفذت أكثر من 62 عملية انقلاب في العالم، والقصف النووي وهو لو أنه نفذ مرة واحدة في العالم كان في هيروشيما وناكازاكي ومقتل الملايين من الناس. الحضور في الحروب والمشاركة في الحروب الأكثر إجهاضا وإزهاقا للأرواح وسفكا للدماء في أفغانستان والعراق وفيتنام، هذه الحروب التي شهدت أكثر الضحايا والأضرار في العالم، كان للولايات المتحدة اليد الطولة في هذه الحروب. إن التدخلات العسكرية الأمريكية في البلدان باسم محاربة الإرهاب وباسم حرية الشعوب، وكذلك تشكيل فرق إرهابية كداعش والنصرة، هذه المجموعات الإرهابية هي الولايات المتحدة التي صنعتهما وصنعت المجموعات الإرهابية، وهي كذلك دعمت دعاة الانفصال عن البلدان والمطالبون بالانفصال عن البلدان، وكذلك فرض العقوبات الجائرة على البلدان ولا سيما في إيران، وكذلك ارتكبت الولايات المتحدة جرائم عديدة، وهذه النفسية هي نفسية الاستكبار والغطرسة. إنهم لا يريدون أن يصل صوت الشعب، رأي الشعب ومطلب الشعب، يريدون لمطالبهم هي أن تصل وأن تستولي على الجميع، ويريدون من البلدان أن تكون أبقارا لهم لكي يحلبوها، أبقار لا غير. الموت للولايات المتحدة الأمريكية، الموت لأمريكا. بين هذه الجرائم يظهرون أنفسهم بأنهم حماة الحرية وبأنهم حماة حقوق الإنسان، وهذا أمر عجيب، وهذا أمر عجيب في أي مكان من أماكن العالم. بلدا يدعم داعش ويدعم الفرق الإرهابية ويظهر نفسه على أنه حام من حقوق الإنسان في أفغانستان وفي غير ذلك. انظروا إلى الجرائم التي ارتكبتها أمريكا في أفغانستان، وهناك الآلاف من الأطفال المعوقين. أنتم تشاهدون الجرائم الأمريكية التي ارتكبوها في أفغانستان وغيرها، وهذا القتل والتقتيل الذي جاء بحضور القوات الأمريكية.